ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كذلك نستهل درسنا هذا بسؤال يتعلق بما سبق. إذا أردت أن تأخذ بالأحوط في مسألة اشتراط الطهارة لمس المصحف، فما هو المذهب الموافق لذلك؟ إذا أردت أن تأخذ بالأحوط في مسألة اشتراط الطهارة لمس المصحف، فما هو المذهب الأوفق لذلك؟ بالفتاع داري بيفتح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
المذهب الأحوط وهو عدم لمس الكتاب بالنسبة إلى الجنوب والحائط، عدم لمس الكتاب، عدم لمس القرآن بالنسبة إلى الجنوب والحائط، وهذا أحوط من الذي يقول بأنه يجوز للجنوب والحائط أنه يمس المصحف.
كيف حكمت عليه بأنه أحوط؟
نعم،
لماذا قلت أنه أحوط؟ هذا المذهب.
لنا كثير من العلماء ذهبوا إلى ذلك.
هذا هو الأحوط.
لما كان اختلافهم في اللمس وعدمه، فالأحوط أن لنا المسألة، والله أعلم.
طاهر، ما هو لم يبين كيف يكون ما ذهب إليه هو الأحوط. طاهر خويلدي، نعم.
نعم، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
والأخذ بالأحوط هو الذي لا يوجد فيه اختلاف.
لا يوجد فيه اختلاف. هذا
نعم،
فيه
غير مختلف.
هذا فيه اختلاف. كيف ما فيه اختلاف؟ مسألة فيها قولان. ما هو القول الذي إذا أخذنا به يقال عنا أننا أخذنا بالأحوط؟
القول الغير مختلف فيه.
ما هو القول غير مختلف فيه؟
هو عدم لمس المصحف للجنوبي.
قال أنت زدت غموضا. طاهر ساحي، بين الأحوطية في ما ذهب إليه في الجواب. نبيل بوزيد. نبيل بوزيد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وشيخنا استئناسا بالحديثين، يعني لا يمس القرآن إلا طاهر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة.
ما هذا؟ ماذا تقول؟ أي سؤال تجيب؟
أجيب يعني عن الأحوط في مس المصحف للجنب و
نحن قلنا في المسألة مذهبان، أحدهما الأخذ به أحوط. قلنا ما وجه الأحوطية فيه فقط، وأجاب بعض الجواب عندما قال الأخذ بقول من قال وهم الجمهور بأنه يجب الطهارة لمس المصحف، يقابل قول آخر أنه لا بأس أن تمس المصحف وأنت لست طاهرا. أجاب قلت بعض الجواب عندما قال نعم الأخذ بقول من قال باشتراط الطهارة لمس المصحف، نحن فقط تبعناه بسؤال آخر ما هو وجه كون هذا أحوط؟ وضح، علل تعليلا أصوليا كيف يكون الأخذ بهذا القول أحوط؟ من كان معنا في حلقاتنا وكان حاضرا المفروض يعده الجواب، يتكلمنا شيئا ما حول هذا. ما عندك الجواب؟
لا أدري يا شيخ. لا
نعم يونس
السلام عليكم.
قبي. السلام
السلام
عليكم
عليكم.
يونس قبي. يونس قبي يونس يونس قبي كذلك
نعم
واحد.
شيخ. نعم شيخ.
نعم تفضل
الشيخ أحسن الله إليك، ذكر رحمه الله شرح المرتقى أن الأحوط هو الأثقل.
إذن كونه أثقل أو
نعم
دائم
شيخ.
القولين إذا وجدت واحد منهما مبيح واحد حاضر فالأخذ بالحاضر هو الذي فيه الأحوطية.
نعم شيخ، وإذا تردد بين الاستحباب والوجوب فالواجب هو الأثقل فهو الأحوط.
هو الأحوط نعم، ما لم يؤدي هذه ربما فائدة، ما لم يؤدي الأحوطية إلى ترك السنة فهنا السنة فيه الأحوط الأخذ بالسنة. إذا ما دام الأخذ بالأحوط هنا لا يؤدي بنا إلى ترك سنة فلا بأس أن نأخذ بالقول الثقيل بالقولين. نعم، وحديثنا اليوم حديث يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه، ولازلنا في نواقض الوضوء، لا بد أن تعلموا هذا أننا لازلنا في نواقض الوضوء. ومعنى نواقض الوضوء الأشياء التي إذا فعلها من فعلها صار في عداد من ليس على طهارة، وقد كان قبل ذلك على طهارة، أي على طهارة من الحدث الأصغر الوضوء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. إذن هذا الحديث يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. إذن احتجم بمعنى كأنه فعل الحجامة، حجبه هو نفسه أو احتجم له. الحجامة هي إخراج الدم من سطح الجلد، وإذا كان إخراجه من العروق فذلك هو الفصد، وحكمهما واحد، سواء بالنسبة للصوم، سواء بالنسبة لما نحن فيه من نواقض الوضوء، وسواء كذلك بالنسبة لمن هو محرم بحج أو عمره، هل يحتجم أم لا يحتجم؟ مسألة تريد كذلك بحاج أو المعتمر معتمر وهو محرم قبل أن يتحلل، يحتاج إلى أن يحتجم، فهل يحتجم؟ نعم، بل يدخل في ذلك حتى العشر الأوائل من ذي الحجة، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أن أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشره. هل الحجامة داخلة في ذلك أم لا؟ الظاهر أنها ليست داخلة. إذا احتاج شخص إلى الحجامة فلا بأس أن يحتجم، مع أن الحجامة على كل حال قد تحتاج أحيانا إذا كانت في الرأس أن يحلق موضع الحجامة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه، معنى لينه أي الدارقطني أنه أي نراويه وهو صالح بن مقاتل مجروح جرحا خفيفا، هذا الجرح الخفيف الذي لا يسقط عدالة الراوي ولا يكون به متروكا يقال لين، عبارة تليق بهذا النوع من الجرح. نعم، قال الصنعاني رحمه الله: هذا الحديث مقرر للأصل على أن خروج الدم من البدن من غير الفرجين لا ينقض الوضوء، هذا هو الأصل، نقض الوضوء حكم يصير الشرخ الشخص الذي كان متوضئا يصير في عداد غير المتوضئين، فلا بد أن يلد في ذلك دليل واضح وصريح. وهناك أحاديث أخرى في عدم النقض، وهذا أخرجه البخاري تعليقا، ومنها ما رواه ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى. ومذهب الشافعي رحمه الله ومالك وجماعة، ومذهب الشافعي ومالك وجماعة من الصحابة أنه ليس بناقض كما جاء في الحديث خروج الدم من أي موضع من الجسد، من بطنه ممكن في العملية، ممكن من ضربة الحجر في إصبعه في رجله، ممكن كذلك في الحجامة، ممكن رعاف إنسان رعاف تخرج منه دم كثير، لا يعتبر هذا ناقض الوضوء، لا يعتبر ناقض الوضوء. أو ذهب كذلك إلى المستشفى وأخذوا منه كذلك شيء من الدم، فليس هناك دليل على أن هذا ينتقض به الوضوء، والأصل عدم النقض حتى يقوم الدليل. فالحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه يتعضد بالأصل، هذا الحديث الذي هو حديث أنس بن مالك احتجم وصلى ولم يتوضأ مع ضعفه كما لينه الدارقطني وغير الدارقطني كذلك، إلا أنه لما عضده الأصل، ما هو الأصل؟ هو بقاء الطهارة، بقاء الطهارة. إذن فلو خرج دم من غير السبيلين فلا تنتقض به الطهارة، إذن قلنا كالرعاف والدم الذي يخرج من الإنسان ما بين أسنانه وكالفصد، إلا أنه عند أحمد وكذلك أبي حنيفة ينتقد الوضوء. أحمد رحمه الله يقيده بما إذا كثر، يعني خرج فاحشا كثر خروجه، بمعنى إذا خرج شيء يسير قطرات من الأنف في الرعاف ولا دم من أصبعي ولا ذلك لا يضره. نعم. والراجح عدم انتقاض الوضوء لأن ما يروى في النقض به لا يصح منه شيء، وهذا هو قول أكثر الصحابة والتابعين كما نقل في عون المعبود عن البغوي. ويرى المالكية أن دم الجراحات معفو عنه للمجروحين، الدم الذي ربما شخص يصيبه جراحات معفو عنه مهما كان يسيل الجرح، فصاحبه لا يقال عنه أنه انتقض وضوءه. وقد تواترت الأخبار أن المجاهدين كانت تسيل منهم دماء في أثناء المعركة وبعد المعركة ويصلون على حالهم، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بنزع ثيابهم. ولسعد قصة يوم الخندق، وقد ضربت له خيمة في المسجد حتى مات من سيلان دم جرحه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى الصبح وأكمل صلاته بعد أن يعني ضربه وجرحه المجوسي وبقي جرحه يجري دما، ومحال أن يفعل ما لا يجوز شرعا. ويسكت أيضا عنه الأصحاب، ولذا قال الحسن البصري ما زال المسلمون يصلون في جراحهم. وكذلك يضاف هنا قصة الأنصار الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قائم يصلي ودمه يسيل. النبي صلى الله عليه وسلم في القصة مشهورة يرويها جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن ينام جعل اثنين من أصحابه رضي الله عنهم يحرسون، فقام أحدهما يصلي فمشرك أخذ سهام وأخذ يضربه ويصلي وهو يصلي نعم، فأكمل صلاته وجرحه يثعب دما. قال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه كما في مصنف ابن أبي شيبة. إذن هذه خلاصة ما نخرج به من هذا الحديث، أن الدم من أي موضع خرج من إنسان من غير السبيلين حتى وإن تفاحش لا دليل على أنه ينقض الوضوء، لا دليل على أنه ينقض الوضوء. لكن إذا توضأ الشخص فيكون استحبابا، حصل له من التغير والحال وكذا ما ربما يغير معه الوضوء أو يجدد معه الوضوء فلا بأس. نعم. الحديث الذي يليه عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني. وزاد ومن نام فليتوضأ، هذه الزيادة في الحديث عند أبي داود ومن حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفكر الإسنادين ضعف. هذا الحديث أولا راويه أبو سفيان، أبو سفيان عفوا أبو سفيان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه خال المؤمنين أخته أم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخته أم حبيبة، إذن فحصلت له الخؤول بهذا إذا كانت هي أم المؤمنين إذا كانت هي أم المؤمنين، أم حبيبة، فأخوها خال المؤمنين رضي الله عنه. وذلك ربما قد لا يكفينا أن نأتي على كثير من ترجمته، ولكن سوف إن شاء الله على غير العادة نتكلم فيها في موعد آخر بأكثر مما أعددته لهذا الموعد. قلت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أبوه أبو سفيان الذي اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وأمه هند بنت عتبة أم معاوية رضي الله عنه. قصتها مشهورة مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح، قال له خذي من مالك وولدك ما يكفيك، بالمعروف هي صاحبة القصة هذه، وبني عليها أصل من أصول الشريعة العامة. كان معاوية رضي الله عنه يكنى أبا عبد الرحمن، هذه كنيته. كان هو وأبوه وأخوه من مسلمة الفتح، نعم تأخر إسلامهم حتى كان فتح مكة، إلا أنه يروى عنه أي عن معاوية رضي الله عنه أنه قال أسلمت في عمرة القضية، يعني ما في أسلم في الفتح، كان أسلم قبله، إلا أنه كتم إسلامه خوفا من أبيه، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم، يعني كان أسلم في عمرة القضية قبل الفتح. كان رضي الله عنه من كتاب الوحي، هذه ربما كثير من الناس لا يعرفها، كان من كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. ولاه عمر رضي الله عنه على الشام، ولاه عمر على الشام بعد أن كان والي عليها أخوه يزيد، بل في بعض القصص على كل حال وذكرها أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب، أنه عندما جاءه البريد يخبره بوفاة يزيد كان إلى جنبه أبو سفيان، فالتفت عمر رضي الله عنه إلى أبي سفيان ليعزيه، قال أحسن الله أعزائك في يزيد، ثم قال له معاوية من وليت في مكاني؟ قال معاوية، قال قد وصلت رحمك، أو في نحو هكذا كلام. نعم، إذن بعد أن مات يزيد بن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ولى الخلافة معاوية، وبقي فيها 20 سنة هو أمير. ومعاوية هو الذي فتح قيسارية في شوال سنة 19، وأقره عثمان رضي الله عنه على ولاية الشام، بعدما جاء عثمان أقره على ولاية الشام 12 سنة إلى أن مات. ثم كانت الفتنة التي بين معاوية وعلي رضي الله عنه 5 سنين، قال أبو عمر صوابه 4 سنين. قال عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، قال في معاوية، قال ما دخل الشام عندما دخل عمر رضي الله عنه الشام ورأى معاوية قال هذا كسرى العرب، ويوم ما ذم معاوية عند عمر، بعض الناس أخذ يذم في معاوية رضي الله عنه، فقال دعوني من ذم فتى قريش، من يضحك في الغضب ولا ينال ما عنده إلا على الرضا، ولا يؤخذ ما فوق رأسه إلا من تحت قدميه. قال ابن عمر رضي الله عنهما، قال ابن عمر ما رأيت بعد رسول الله أحدا أسود من معاوية. فقيل فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فقالوا كانوا والله خيرا من معاوية، وكان معاوية أسود منهم، مقصود أسود انتبهوا معناها كانت سيادته ويحتامه الأمور، ليس السواد بمعنى اللون، لا، أسود بمعنى أنه كان سيدا وآخذا بزمام الأمور، وكان سياسيا محنكا، وكان كذلك في القتال وفي المعارك كذلك قائدا. هذا من ابن عمر رضي الله عنهما. اعتقد أن ابن عمر امتنع من مبايعة علي وبايع معاوية رضي الله عنه. فلما سئل عن ذلك قال، سئل بذلك النافع، قال على الجواب لا يحضرني هنا، إنه أجاب جوابا يبين فيه بأن معاوية رضي الله عنه كان، ومعاوية رضي الله عنه سنة 40 هي التي تولى فيها، هي التي سماها المسلمون عام الجماعة، عام الجماعة. نعم. الحديث الذي نحن بصدده والذي يرويه رضي الله عنه معاوية هو: العين وكاء السهي. إذا وقفنا نقول السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. هذا الحديث على كل حال ضعيف، ولكن حسنه شيخ الألباني وحسنه شيخ بن باز كذلك. وهنا المراد بالعينين اليقظة، يعني الإنسان ما دام عينه مفتوحة فهو يقظ. والمراد بالوكاء، وكاء بكسر الواو، الخيط الذي تشد به القربة. القربة، من يعرف القربة؟ تشد بخيط، ما دام هذا الخيط هي مربوطة به فيمنع من سيولة الماء منها. كأنه شبه العين بهذا الوكاء، وكاء من وكأ، يكأ السقاء، ومنه مثل عربي يداك أوكتا وفوك نفخ. إذن العين عندما تكون مفتوحة دائما الإنسان مراقب لحاله، سيما إذا كان في مجمع الناس مراقب، بل ربما إذا كانت عنده سرعة في خروج الريح ونحو ذلك تجده حريص ومراقب وحاضر حتى لا يخرج منه ريح، بل ربما حتى الوضعيات التي تسهل خروج الريح يجتنبها. فإذا هذا هو معنى العينان وكاء السهم، ما دامت العين مفتوحة والإنسان مستيقظ فهو كأنه جاعل وكاء على حلقة دبره فلا تخرج منه ريح، إلا إذا طبعا غلبته، وهذا قد يقع. وهذا الحديث أفاد أن النوم ليس بناقض، انتبهوا لهذا، النوم ليس ناقض بنفسه كما ربما يظن بعض الناس. وكذلك لا يعني أن الإنسان إذا استغرق في النوم فيكون واحد بجنبه يقول له أخبرني هل خرج مني ريح، فإذا قال لا يقول لك أما خلاص وضوء ما انتقضش. لا 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 يؤدي إلى هذا، إن الريح أمر خفيف قد يخرج ولا يشعر بك من بجانبك، بل لا يشعر بك إلا إذا شم ريحا أو سمع صوتا. إذن قلنا النوم ليس هو بنفسه حدث، ولكنه مظنة الحدث، هذا هو الذي أفاده الحديث. هذا الذي أفاده الحديث، معنى العينان وكاء السمع، معنى مراقبة. العين ما دامت مفتوحة في الإنسان يقظ، واليقظ دائما يراقب نفسه ويكون فطنا بما يخرج منه. العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان فقد استطلق الوكاء. نعم. وكذلك معنى حديث آخر في نفس الباب وفي نفس المسألة، وهو حديث يرويه أبو داود رضي الله عنه رحمه الله، قال: ولأبي داود أيضا عن ابن عباس مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. إنما الوضوء على من نام مضطجع. والحديث في إسناده ضعف، الحديث في إسناده ضعف، لا بأس أن ننبه ما معنى في إسناده ضعف. الإسناد هي سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. إن قال الإسناد حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الوضوء على من نام مضطجع. إذن هذه السلسلة من الرجال تسمى الإسناد. المطلوب في هذا الإسناد أن يتصل، بمعنى كل من روى عن شخص يكون اتصل به، معنى اسمع منه مباشرة، فلا يكون فيه انقطاع، ولا يكون فيه كذلك شخص متهم في عدالته، ولا كذلك متهم في ضبطه، وخال أيضا من الشذوذ ومن العلة. هذه خمس شروط تشترط للحديث الصحيح. فإذا اختل واحد منها قيل عن الحديث أنه ضعيف. إذن هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف. بل قال أبو داود أنه حديث منكر. إذن فكأنه حصل اتفاق على تضعيف هذا الحديث، الاتفاق على تضعيفه. نعم، والحديث على كل حال مع ضعفه لا بأس أن نشير إلى ما ربما قد يكون بعضهم اعتمد عليه وعول عليه في بعض الأحكام الفقهية. الحديث يفيد أن النوم، نوم الشخص الذي يكون مضطجعا، الاضطجاع بمعنى أنه يميل إلى أحد جنبيه، أن هذا نومه هو الذي ينتقض به الوضوء. إنما الوضوء على من نام مضطجعا، فمضطجعا حال، صاحب الحال هو الضمير المستتر في نام، ضمير الفاعل. إذن هذا كله نقوله على فرض أن الحديث صحيح، وأما الحديث ضعيف فلا يستفاد منه حكم إلا على يعني من ربما لا يدري صحته. والحديث قلنا يكاد أن تتفق كلمة العلماء. نعم، وقد يقول هنا قائل إذن ماذا تقول في النوم؟ نقول النوم ناقض للوضوء، النوم ناقض للوضوء. ولكن ما هو النوم ناقض للوضوء؟ من المفروض لا نحتاج إلى أن نعرف النوم، معروف النوم، كل واحد يعرف النوم. النوم الإنسان الذي ربما يعني حواسه تصير كأنها غير مشغلة، يعني ربما إذا أعطيته لقمة طعام تضعها في فمه ممكن جدا لا يشعر بها، ممكن جدا تطفئ الضوء أو تشعله لا يشعر به، ممكن يحدث صوت كذلك في البيت ولا يشعر به، إلى آخر ذلك من الأمور التي تدل على أنه نائم. الطفل الصغير تحمله وتغير له الفراش من مكان إلى مكان آخر ولا يدري شيئا، هذا نائم. مثل هذا يحصل حتى للكبار، أن الشخص ينام بحيث لا يدري ما يحصل حوله، هذا هو النوم الذي صاحبه ينتقد وضوءه. أما حالة النعاس وحالة غلبة النوم عليك، فهذا الإنسان ممكن جدا يضعف انتباهه لأجل تعبه أو نحو ذلك من الأشياء، وإذا ربما انطفأت الضوء سوف يستيقظ. إذا كان هناك ربما كان الناس يتحدثون وسكتوا يستيقظ، إذا كانوا ساكتين وتحدثوا يستيقظ، ونحو ذلك من الحالات التي يكون الشخص وفي مقدمة النوم. هذا لا يسمى نائما، وضوء لا ينتقد. قد تقدمت لنا أحاديث أن الصحابة كانت يعني تخفق رؤوسهم ولا وتقام الصلاة ولا يقوم اللي يتوضأ، بل يسمع لأحدهم ما يسمع من صوت نائم شخير، ولا يقومون للوضوء لأن ليس هذا هو النوم. نعم، إذن النوم هو المستغرق. الحديث الذي يليه، الحديث الذي يليه هذا الحديث، نعم، وهو عن ابن عباس كذلك رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوت أو يجد ريحا. أخرجه البزار. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، ولمسلم عن أبي هريرة نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت. أخرج ابن حبان بلفظه فيسته إلى الحديث. نعم، هذا الحديث سمع من تخريجه البزار وفي الصحيحين، في الصحيحين وفي عبد الله بن زيد في الصحيحين في أن صرف حتى صوتا أو جيح النبي لا ينصرف. وهذا يسمع صوت يعني يشم مرة يقية علامات تفيد غروب. وما تشيء ذلك لا يلفت الإخوة، بعض الناس الشديد هذا الحديث إن شاء الله يقضى بس شريعة يميل الشخص يكون سببا في شفائه من مرض الوسواس. الإنسان الذي يلغي هذه الوساوس وهذه الحالات ولا يلتفت إليها ويتعمد ألا يلتفت إليها، هذا إن شاء الله سوف يتداوى. وأما ذلك الشخص الذي يهتم بها اهتماما بحيث يجعل من اللا شيء شيئا، موجود بعض الناس هكذا، يعني عندما يقضي حاجته في بيت الخلاء ويتوضأ عفوا ويستنجي يخرج، وهو عندما يخرج يبقى تفكيره وأحاسيسه واهتمامه بأي حركة تحصل في المخرجين يهتم بها ويسجلها ويبقى يبحث لها كذلك عن كيف التعامل معها. إذن هذا الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم الشيطان. الشيطان ما هو الشيطان؟ هل إبليس؟ لا، أقصد به جنسهم جميع الشياطين. يأتي إلى أحدكم وكذا، وربما يأتي القرين هو من الشياطين، شيطان من الشياطين يأتيك، هم شياطين الجن. وأما شياطين الإنس، الإنسان يتحاور معهم ويتكلم معهم ونحو ذلك. نعم، إذن يأتي الشيطان الذي عنده محاولات متكررة من أجل إدخال الشكوك على الإنسان، وإدخال أحزان وجعله يضطرب في طهارته وعبادته ونحو ذلك من أجل أن يفسد عليك حالك. يأتي الشيطان أحدكم وهو في صلاته، يعني في أثناء أداء للصلاة في هذا الوقت ولا يتركنا، فينفخ. بماذا يكون نفخ؟ بالفم، في مقعدته. ماذا يشعرك النفخ؟ النفخ يشعرك كأن ريح خرجت منك. فهذا النفخ يشعرك كأن ريح خرج منك، فيخيل، يخيل بمعنى لمن نفخ له بين أذنيه. إذن الشيطان يجعل هذا المصلي يتخيل. بماذا يتخيل؟ يتخيل بهذا الفعل، يتخيل بمعنى أنه يحدث نفسه، يحدث نفسه أنه هذا الريح إنما هو لحدث. فتصور أن بعض الناس لا يعرف هذه القصة ولا يعرف هذا الأمر، ويحصل هذا النفخ، سوف يذهب مع الشيطان، يقول خرج مني ريح وانتهى، ونمشي نعود وضوءنا. وربما يفعل له هذا عند دخوله المسجد، يرجع مشي يتوضا، عندما يرجع يتوضا والإمام كأئمتنا هؤلاء ممكن لا يدرك الصلاة أصلا، يقام صلى. وهذا هو كذلك ما يريده الشيطان. إذن هذا يفيدك أن الشيطان لنا عدو، كما قال عز وجل الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يسعى في أن يفسد لنا علينا عباداتنا لا سيما الصلاة، ويسعى كذلك أن الواحد منا يبقى مسكين يدور في ضوامة تاع الشكوك والأوهام، ينفخ في مقعدته. هذه غاية الشر والشيطان. وتارة يوسوس لنا، وهذا بعض الناس على كل حال، الوسواس هذا مرض من أمراض من أسبابه الشيطان، يوسوس كما قال الله عز وجل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يعرفون بأن الشيطان على كل حال يوسوس حتى المؤمنين من الجن، يصيبهم بوسوسته. إذن إذا أراد الواحد منا أن يعالج الوسواس فليعمد هذا الحديث وما بمعناه من أحاديث أخرى، لا تلقي لمحاولات الشيطان بلا، بل إلغاؤها وإهمالها. هذه الطريقة للتخلص من الوسواس. النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا، صوت معناه يسمع بودنك، أو يجد ريحا تشم بالأنف، وهي علامة يقينية. نعم، إذن قلنا مطلوب منا أن نجتهد في معالجة هذا الوسواس، لعل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك. والباب الذي يليه هو باب قضاء الحاجة، نبدأ فيه إن شاء الله تعالى من بعد العيد الأضحى، يعني الخميس القادم ما عندنا حصة فيه. أخبر إخواني الحاضرين والغائبين، نعم، بأننا إن شاء الله سوف نشرع مع بداية ذي الحجة في إكمال كتابنا رياض الصالحين، الذي والحمد لله قطعنا فيه شوطا طويلا في رمضان. نحن نطمع أن هذه العشر سوف كل يوم مساء نقرأ منه ما تيسر، لعلنا إن شاء الله نشرف على ختمه في كل يوم مساء، ما عدا يوم الجمعة تبقى في موعدها التفسير، ما عدا يوم الجمعة. إذن الأيام كلها مساء نقرأ من رياض الصالحين، فمن عنده نسخته فلينفض عن الغبار وليخرجها إلى الواجهة ويعدها وينظر إلى الموضع الذي توقفنا فيه، فإننا إن شاء الله تعالى سوف نبدأ في رياض الصالحين. وأخبر كذلك إخواني خصوصا مجموعتنا في دار الشمقمقية أنه موعدنا كذلك اليوم بعد العشاء مع الأسئلة، أسئلة أصول الفقه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كذلك نستهل درسنا هذا بسؤال يتعلق بما سبق. إذا أردت أن تأخذ بالأحوط في مسألة اشتراط الطهارة لمس المصحف، فما هو المذهب الموافق لذلك؟ إذا أردت أن تأخذ بالأحوط في مسألة اشتراط الطهارة لمس المصحف، فما هو المذهب الأوفق لذلك؟ مفتاح داري، مفتاح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
المذهب الأحوط وهو عدم لمس، عدم لمس الكتاب بالنسبة إلى الجنوب والحائض، عدم لمس الكتاب، عدم لمس القرآن بالنسبة إلى الجنوب والحائض، وهذا أحوط من الذي يقول بأنه يجوز للجنوب والحائض أنه يمس المصحف.
كيف حكمت عليه بأنه أحوط؟
نعم،
لماذا قلت أنه أحوط؟ هذا من
كثير من العلماء ذهبوا إلى ذلك،
هذا هو الأحوط.
لما كان اختلافهم في اللمس وعدمه، فالأحوط أن لنا المصحف. والله أعلم.
طاهر، ما هو لم يبين كيف يكون ما ذهب إليه هو الأحوط؟ طارق ولدي، نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هو الأخذ بالأحوط هو الذي لم لا يوجد فيه اختلاف،
لا يوجد فيه اختلاف.
هذا فيه نعم اختلاف. غير مختلف.
هذا فيه اختلاف. كيف ما بيقول؟ مسألة فيها قولان، ما هو القول الذي إذا أخذنا به يقال عنا أننا أخذنا بالأحوط؟
القول الغير مختلف فيه.
ما هو القول غير مختلف فيه؟
هو عدم لمس المصحف للجنوبي.
قال انت زدت غموضا. طاهر ساحي، طاهر ساحي، بين الأحوطية في ما ذهب إليه في الجواب. نبيل بوزيد، نبيل بوزيد،
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وشيخنا استئناسا بالحديثين، يعني لا يمس القرآن إلا طاهر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة.
ما هذا؟ ماذا تقول؟ أي سؤال تجيب؟
أجيب يعني عن الأحوط في مس المصحف للجنوب.
نحن قلنا في المسألة مذهبان، أحدهما الأخذ به أحوط. قلنا ما وجه الأحوطية فيه فقط، وأجاب بعض الجواب عندما قال الأخذ بقول من قال وهم الجمهور بأنه يجب الطهارة لمس المصحف، وقابل قول آخر أنه لا بأس أن تمس المصحف وأنت لست طاهرا. أجاب قلت بعض الجواب عندما قال نعم الأخذ بقول من قال باشتراط الطهارة لمس المصحف. نحن فقط تبعناه بسؤال آخر، ما هو وجه كون هذا أحوط؟ وضح، علل تعليلا أصوليا كيف يكون أخذ بهذا القول أحوط من كان معنا في حلقاتنا وكان حاضرا. نفرض يعجب الجواب، يتكلمنا شيء ما حول هذا. ما عندك الجواب؟
لا أدري يا شيخ. لا.
نعم. يونس قبي. السلام عليكم. يونس قبي. يونس. يونس قبي كذلك.
نعم شيخ. نعم شيخ.
نعم تفضل.
الشيخ أحسن الله إليك ذكر رحمه الله شرح المرتقى أن الأحوط هو الأثقل.
إذن كونه أثقل أو دائم القولين، إذا وجدت واحد منهما مبيح واحد حاضر فالأخذ بالحاضر هو الذي فيه الأحوطية.
نعم الشيخ. وإذا تردد بين الاستحباب والوجوب فالواجب هو الأثقل فهو الأحوط.
هو الأحوط نعم. ما لم يؤدي لي ربما فائدة، ما لم يؤدي الأحوطية إلى ترك السنة، أولا السنة في الأحوط الأخذ بالسنة. إذا ما دام أخذ بالأحوط هنا لا يؤدي بنا إلى ترك سنة فلا بأس أن نأخذ بالقول الثقيل بالقولين. نعم. وحديثنا اليوم حديث يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه، ولازلنا في نواقض الوضوء. لا بد أن تعلموا هذا، أننا لازلنا في نواقض الوضوء. ومعنى نواقض الوضوء الأشياء التي إذا فعلها من فعلها صار في عذاب من ليس على طهارة، وقد كان قبل ذلك على طهارة، أي على طهارة من الحدث الأصغر الوضوء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. أخرجه الدارقطني ولينه. إذن هذا الحديث يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. إذن احتجم بمعنى كأنه فعل الحجامة، حجمه هو نفسه أو احتجم له. الحجامة هي إخراج الدم من سطح الجلد، وإذا كان إخراجه من العروق فذلك هو الفصد، وحكمهما واحد سواء بالنسبة للصوم وسواء بالنسبة لما نحن فيه من نواقض وضوء، وسواء كذلك بالنسبة لمن هو محرم بحج أو عمرة، هل يحتجم أم لا يحتجم، مسألة تريد كذلك بحاج أو المعتمر المعتمر وهو محرم قبل أن يتحلل يحتاج إلى أن يحتجم، فهل يحتجم؟ نعم، بل يدخل في ذلك حتى العشر الأوائل من ذي الحجة، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أن أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشره. هل الحجامة داخلة في ذلك أم لا؟ الظاهر أنها ليست داخلة. إذا احتاج شخص إلى الحجامة فلا بأس أن يحتجم، مع أن الحجامة على كل حال قد تحتاج أحيانا إذا كانت في الرأس أن يحلق موضع الحجامة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. أخرجه الدارقطني ولينه، معنى لينه أي الدارقطني أنه أي نراويه وهو صالح بن مقاتل مجروح جرحا خفيفا. هذا الجرح الخفيف الذي لا يسقط عدالة الراوي ولا يكون به متروكا يقال لين، عبارة تليق بهذا النوع من الجرح. نعم، قال الصنعاني رحمه الله هذا الحديث مقرر للأصل على أن خروج الدم من البدن من غير الفرجين لا ينقض الوضوء، هذا هو الأصل. نقض الوضوء حكم يصير الشرخ الشخص الذي كان متوضئا يصير في عداد غير المتوضئين، فلا بد أن يلد في ذلك دليل واضح وصريح. وهناك أحاديث أخرى في عدم النقض، وهذا أخرج البخاري تعليقا، ومنها ما رواه ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفاء. ومذهب الشافعي رحمه الله ومالك وجماعة من الصحابة أنه ليس بناقض كما جاء في الحديث خروج الدم من أي موضع من الجسد، من بطنه ممكن في العملية، ممكن من ضربة الحجر في إصبعه في رجله، ممكن كذلك في الحجامة، ممكن رعاف إنسان رعاف تخرج من الدم كثير، لا يعتبر هذا ناقض الوضوء، لا يعتبر ناقض الوضوء. أو ذهب كذلك إلى المستشفى وأخذوا منه كذلك شيء من الدم، فليس هناك دليل على أن هذا ينتقض به الوضوء. والأصل عدم النقض حتى يقوم الدليل في الحديث، وإن كان ضعيفا إلا أنه يتعضد بالأصل. هذا الحديث الذي هو حديث أنس بن مالك احتجم وصلى ولم يتوضأ مع ضعفه كما لينه الدارقطني وغير الدارقطني كذلك، إلا أنه لما عضده الأصل، ما هو الأصل؟ هو بقاء الطهارة، بقاء الطهارة. إذن فلو خرج دم من غير السبيلين فلا تنتقض به الطهارة. إذن قلنا كالرعاف، والدم الذي يخرج من الإنسان ما بين أسنانه، وكالفصد، إلا أنه عند أحمد وكذلك أبي حنيفة ينتقض الوضوء. أحمد رحمه الله يقيده بما إذا كثر، يعني خرج فاحشا كثر خروجه، بما إذا خرج شيء يسير، قطرات من الأنف في الرعاف ولا دم من أصبعه ولا ذلك، لا يضره. نعم. والراجح عدم انتقاض الوضوء، لأن ما يروى في النقض به لا يصح منه شيء، وهذا هو قول أكثر الصحابة والتابعين كما نقل في عون المعبود عن البغوي. ويرى المالكية أن دم الجراحات معفو عنه للمجروحين، دم الذي ربما شخص يصيبه جراحات معفو عنه مهما كان يسيل الجرح، فصاحبه لا يقال عنه أنه انتقض وضوءه. وقد تواترت الأخبار أن المجاهدين كانت تسيل منهم دماء في أثناء المعركة وبعد المعركة، ويصلون على حالهم، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بنزع ثيابهم. ولسعد قصة يوم الخندق، وقد ضربت له خيمة في المسجد حتى مات من سيلان دم جرحه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى الصبح وأكمل صلاته بعد أن يعني ضربه وجرحه المجوسي، وبقي جرحه يجري دما، ومحال أن يفعل ما لا يجوز شرعا. ويسكت أيضا عنه الأصحاب، ولذا قال الحسن البصري: ما زال المسلمون يصلون في جراحهم. وكذلك يضاف هنا قصة الأنصار الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قائم يصلي ودمه يسيل. النبي صلى الله عليه وسلم في القصة مشهورة يروي جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن ينام جعل اثنين من أصحابه رضي الله عنهم يحرسون، فقام أحدهما يصلي، فمشرك أخذ سهام وأخذ يضربه ويصلي، وهو يصلي نعم، فأكمل صلاته وجرحه يثعب دما. قال ابن عمر: والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه كما في مصنف ابن أبي شيبة. إذن هذه خلاصة ما نخرج به من هذا الحديث، أن الدم من أي موضع خرج من 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 إنسان من غير السبيلين حتى وإن تفاحش لا دليل على أنه ينقض الوضوء، لا دليل على أنه ينقض الوضوء. لكن إذا توضأ الشخص فيكون استحبابا، حصل له من التغير والحال وكذا ما ربما يغير معه الوضوء أو يجدد معه الوضوء فلا بأس. نعم. الحديث الذي يليه عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهل، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، رواه أحمد والطبراني. وزاد ومن نام فليتوضأ، هذه الزيادة في الحديث عند أبي داود، ومن حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفكر الإسنادين ضعف. هذا الحديث أولا راويه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، خال المؤمنين، أخته أم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخته أم حبيبة، إذن فحصلت له الخؤول بهذا. إذا كانت هي أم المؤمنين أم حبيبة، فأخوها خال المؤمنين رضي الله عنه. وذلك ربما قد لا يكفينا أن نأتي على كثير من ترجمته، ولكن سوف إن شاء الله على غير العادة نتكلم فيها في موعد آخر بأكثر مما أعددته لهذا الموعد. قلت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أبوه أبو سفيان الذي اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وأمه هند بنت عتبة أم معاوية رضي الله عنه. قصتها مشهورة مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح، قال له خذي من مالك وولدك ما يكفيك، بالمعروف هي صاحبة القصة هذه، وبني عليها أصل من أصول الشريعة العامة. كان معاوية رضي الله عنه يكنى أبا عبد الرحمن، هذه كنيته. كان هو وأبوه وأخوه من مسلمة الفتح، نعم تأخر إسلامهم حتى كان فتح مكة، إلا أنه يروى عنه أي عن معاوية رضي الله عنه أنه قال أسلمت في عمرة القضية، يعني ما أسلم في الفتح، كان أسلم قبله، إلا أنه كتم إسلامه خوفا من أبيه، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم، يعني كان أسلم في عمرة القضية قبل الفتح. كان رضي الله عنه من كتاب الوحي، هذه ربما كثير من الناس يعرفها، كان من كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. ولاه عمر رضي الله عنه على الشام، ولاه عمر على الشام بعد أن كان والي عليها أخوه يزيد، بل في بعض القصص على كل حال وذكرها أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب، أنه عندما جاءه البريد يخبره بوفاة يزيد كان إلى جنبه أبو سفيان، فالتفت عمر رضي الله عنه إلى أبي سفيان ليعزيه، قال أحسن الله عزاءك في يزيد، ثم قال معاوية من وليت في مكاني؟ قال معاوية، قال قد وصلت رحمك، أو في نحو هكذا كلام. نعم، إذن بعد أن مات يزيد بن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ولا الخلافة معاوية، وبقي فيها 20 سنة هو أمير. ومعاوية هو الذي فتح قيسارية في شوال سنة 19، وأقره عثمان رضي الله عنه على ولاية الشام، بعدما جاء عثمان أقره على ولاية الشام 12 سنة إلى أن مات. ثم كانت الفتنة التي بين معاوية وعلي رضي الله عنه 5 سنين، قال أبو عمر صوابه 4 سنين. قال عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، قال في معاوية قال ما دخل الشام عفوا عندما دخل عمر رضي الله عنه الشام ورأى معاوية قال هذا كسرى العرب. ويوم ما ذم معاوية عند عمر، بعض الناس أخذ يذم في معاوية رضي الله عنه، فقال دعوني من ذم فتى قريش، من يضحك في الغضب ولا ينال ما عنده إلا على الرضا، ولا يؤخذ ما فوق رأسه إلا من تحت قدميه. قال ابن عمر رضي الله عنهما، قال ابن عمر ما رأيت بعد رسول الله أحدا أسود من معاوية. فقيل فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فقال كانوا والله خيرا من معاوية، وكان معاوية أسود منهم. مقصود أسود انتبهوا معناها كان سيادته وإحكامه الأمور، ليس السواد بمعنى اللون، لا، أسود بمعنى أنه كان سيدا وآخذا بزمام الأمور، وكان سياسيا محنكا، وكان كذلك في القتال وفي المعارك كذلك قائدا. هذا من ابن عمر رضي الله عنهما. اعتقد أن ابن عمر امتنع من مبايعة علي وبايع معاوية رضي الله عنه. فلما سئل عن ذلك قال، سئل بذلك النافع، قال الجواب لا يحضرني هنا، إنه أجاب جوابا يبين فيه بأن معاوية رضي الله عنه كان، ومعاوية رضي الله عنه سنة 40 التي تولى فيها، التي سماها المسلمون عام الجماعة، عام الجماعة. نعم. الحديث الذي نحن بصدده والذي يرويه رضي الله عنه معاوية هو العين وكاء السهي. إذا وقفنا نقول السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. هذا الحديث على كل حال ضعيف، ولكن حسنه الشيخ الألباني وحسنه الشيخ بن باز كذلك. وهنا المراد بالعينين اليقظة، يعني الإنسان ما دام عينه مفتوحة فهو يقظ. والمراد بالوكاء وكاء بكسر الواو، الخيط الذي تشد به القربة، القربة من يعرف القربة، تشد بخيط، ما دام هذا الخيط هي مربوطة به فيمنع من سيولة الماء منها. كأنه شبه العين بهذا الوكاء، وكاء من وكأ يكأ السقاء، ومنه مثل عربي ذاك أوكتا وفوك نفخ. إذن العين عندما تكون مفتوحة دائما الإنسان مراقب لحاله، سيما إذا كان في مجمع الناس يراقب، بل ربما إذا كانت عنده سرعة في خروج الريح ونحو ذلك تجده حريص ومراقب وحاضر حتى لا يخرج منه ريح، بل ربما حتى الوضعيات التي تسهل خروج الريح يجتنبها. فإذا هذا هو معنى العينان وكاء السهم، ما دامت العين مفتوحة والإنسان مستيقظ فهو كأنه جاعل وكاء على حلقة دبره فلا تخرج منه ريح، إلا إذا طبعا غلبته، وهذا قد يقع. وهذا الحديث أفاد أن النوم ليس بناقض، انتبهوا لهذا، النوم ليس ناقض بنفسه كما ربما يظن بعض الناس. وكذلك لا يعني أن الإنسان إذا استغرق في النوم فيكون واحد بجنبه يقول له أخبرني هل خرج مني ريح، فإذا قال لا يقول لك أما خلاص وضوء ما انتقضش، لا 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 يؤدي إلى هذا، إن الريح أمر خفيف قد يخرج ولا يشعر بك من بجانبك، بل لا يشعر بك إلا إذا شم ريحا أو سمع صوتا. إذن قلنا النوم ليس هو بنفسه حدث، ولكنه مظنة الحدث، هذا هو الذي أفاده الحديث، هذا الذي أفاده الحديث. من العينان وكاء السمع، من مراقبة العين ما دامت مفتوحة في إنسان يقظ، واليقظ دائما يراقب نفسه ويكون فطنا بما يخرج منه. العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان فقد استطلق الوكاء. نعم. وكذلك معنى حديث آخر في نفس الباب وفي نفس المسألة، وهو حديث يرويه أبو داود رضي الله عنه رحمه الله، قال: ولأبي داود أيضا عن ابن عباس مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، إنما الوضوء على من نام مضطجع. والحديث في إسناده ضعف، الحديث في إسناده ضعف. لا بأس أن ننبه ما معنى في إسناده ضعف. الإسناد هي سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. إن قال الإسناد حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الوضوء على من نام مضطجع. إذن هذه السلسلة من الرجال تسمى الإسناد. المطلوب في هذا الإسناد أن يتصل، بمعنى كل من روى عن شخص يكون اتصل به، معنى اسمع منه مباشرة، فلا يكون فيه انقطاع، ولا يكون فيه كذلك شخص متهم في عدالته، ولا كذلك متهم في ضبطه، وخال أيضا من الشذوذ ومن العلة. هذه خمس شروط تشترط للحديث الصحيح. فإذا اختل واحد منها قيل عن الحديث أنه ضعيف. إذن هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف. بل قال أبو داود أنه حديث منكر. إذن فكأنه حصل اتفاق على تضعيف هذا الحديث، الاتفاق على تضعيفه. نعم. والحديث على كل حال مع ضعفه لا بأس أن نشير إلى ما ربما قد يكون بعضهم اعتمد عليه وعول عليه في بعض الأحكام الفقهية. الحديث يفيد أن النوم، نوم الشخص الذي يكون مضطجعا، الاضطجاع بمعنى أنه يميل إلى أحد جنبيه، أن هذا نومه هو الذي ينتقل به الوضوء. إنما الوضوء على من نام مضطجعا، فمضطجع حال، صاحب الحال هو الضمير المستتر في نام، ضمير فاعل. إذن هذا كله نقوله على فرض أن الحديث صحيح، وأما والحديث ضعيف فلا يستفاد منه حكم إلا على يعني من ربما لا يدري صحته. والحديث قلنا يكاد أن تتفق كلمة العلماء. نعم. وقد يقول هنا قائل: إذن ماذا تقول في النوم؟ نقول: النوم ناقض للوضوء، النوم ناقض للوضوء. ولكن ما هو النوم ناقض للوضوء؟ من المفروض لا نحتاج إلى أن نعرف النوم، معروف النوم، كل واحد يعرف النوم. النوم الإنسان الذي ربما يعني حواسه تصير كأنها غير مشغلة، يعني ربما إذا أعطيته لقمة طعام تضعها في فمه ممكن جدا لا يشعر بها، ممكن جدا تطفئ الضوء أو تشعله لا يشعر به، ممكن يحدث صوت كذلك في البيت ولا يشعر به، إلى آخر ذلك من الأمور التي تدل على أنه نائم الطفل الصغير تحمله وتغير له الفراش من مكان إلى مكان آخر ولا يدري شيئا، هذا نائم. مثل هذا يحصل حتى للكبار، أن الشخص ينام بحيث لا يدري ما يحصل حوله، هذا هو النوم الذي صاحبه ينتقل له. أما حالة النعاس وحالة غلبة النوم عليك، هذا الإنسان ممكن جدا يضعف انتباهه لأجل تعبه أو نحو ذلك من الأشياء، وإذا ربما انطفأت الضوء سوف يستيقظ. إذا كان هناك ربما كان الناس يتحدثون وسكتوا يستيقظ، إذا كانوا ساكتين وتحدثوا يستيقظ، ونحو ذلك من الحالات التي يكون الشخص وفي مقدمة النوم. هذا لا يسمى نائما، وضوء لا ينتقد. قد تقدمت لنا أحاديث أن الصحابة كانت يعني تخفق رؤوسهم ولا وتقوم الصلاة ولا يقوم ليتوضأ، بل يسمع لأحدهم ما يسمع من صوت النائم الشخير ولا يقومون للوضوء، لأن ليس هذا هو النوم. نعم، إذن النوم هو المستغرق. الحديث الذي يليه هذا الحديث، نعم، وهو عن ابن عباس كذلك رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوت أو يجد ريحا، أخرجه البزار. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، ولمسلم عن أبي هريرة نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت، أخرج ابن حبان بلفظه فيسته إلى الحديث. نعم، هذا الحديث سمع بالتخريج البزار وفي الصحيح، وفي الصحيح وفي عبد الله بن زيد في الصحيح في أن صرف حتى صوتا أو جيه، النبي لا ينصرف يسمع صوت يعني يشم مرة يقية علامات تفيد الخشية، وما تشيء منك لا يلفت الإخوة. بعض الناس الشديد هذا الحديث إن شاء الله يقضى بس شريعة يميل الشخص يكون سببا في شفائه من مرض الوسواس. الإنسان الذي يلغي هذه الوساوس وهذه الحالات ولا يلتفت إليها ويتعمد ألا يلتفت إليها، هذا إن شاء الله سوف يتداوى. وأما ذلك الشخص الذي يهتم بها اهتماما بحيث يجعل من اللا شيء شيئا، موجود بعض الناس هكذا، يعني عندما يقضي حاجته في بيت الخلاء ويتوضأ عفوا ويستنجي يخرج، وهو عندما يخرج يبقى تفكيره وأحاسيسه واهتمامه بأي حركة تحصل في المخرجي يهتم بها ويسجلها ويبقى يبحث لها كذلك عن كيف التعامل معها. إذن هذا الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم الشيطان. الشيطان ما هو الشيطان؟ هل إبليس؟ ما أقصد به جنسهم جميع الشياطين. يأتي إلى أحدكم وكذا، وربما يأتي القرين هو من الشياطين، شيطان من الشياطين يأتيك، هم شياطين الجن، وأما شياطين الإنس الإنسان يتحاور معهم ويتكلم معهم ونحو ذلك. نعم، إذن يأتي الشيطان الذي عنده محاولات متكررة من أجل إدخال الشكوك على الإنسان وإدخال الأحزان وجعله يضطرب في طهارته وعبادته ونحو ذلك، من أجل أن يفسد عليك حالك. يأتي الشيطان أحدكم وهو في صلاته، يعني في أثناء أداء للصلاة في هذا الوقت ولا يتركنا، فينفخ. بماذا يكون نفخ؟ بالفم، في مقعدته. ماذا يشعرك النفخ؟ النفخ يشعرك كأن ريح خرجت منك. فهذا النفخ يشعرك كأن ريح خرج منك، فيخيل، يخيل بمعنى لمن نفخ له بنعليتيه. إذن الشيطان يجعل هذا المصلي يتخيل. بماذا يتخيل؟ يتخيل بهذا الفعل، يتخيل بمعنى أنه يحدث نفسه، يحدث نفسه أنه هذا الريح إنما هو لحدث. فتصور أن بعض الناس لا يعرف هذه القصة ولا يعرف هذا الأمر، ويحصل هذا النفخ، سوف يذهب مع الشيطان، يقول خرج مني ريح وانتهى ونمشي نعود وضوية، وربما يفعل له هذا عند دخوله المسجد، يرجع مشي توضأ، عندما يرجع توضأ والإمام كأئمتنا هؤلاء ممكن لا يدرك الصلاة أصلا، يقام صلى، وهذا هو كذلك ما يريده الشيطان. إذن هذا يفيدك أن الشيطان لنا عدو، كما قال عز وجل الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يسعى في أن يفسد لنا علينا عباداتنا لا سيما الصلاة، ويسعى كذلك أن الواحد منا يبقى مسكين يدور في ضوامة تاع الشكوك والأوهام، ينفخ في مقعدته. هذه غاية الشر والشيطان، وتارة يوسوس لنا، وهذا بعض الناس على كل حال، الوسواس هذا مرض من أمراض من أسبابه الشيطان، يوسوس كما قال الله عز وجل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. عرفون بأن الشيطان على كل حال يوسوس حتى المؤمنين من الجن، يصيبهم بوسوسته. إذن إذا أراد الواحد منا أن يعالج الوسواس فليعمل هذا الحديث وما بمعناه من أحاديث أخرى، لا تلقي لمحاولات الشيطان بلا، بل إلغاؤها وإهمالها. هذه الطريقة للتخلص من الوسواس. النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا، صوت، صوت معناه يسمع بودنك، أو يجد ريحا تشم بالأنف، وهي علامة يقينية. نعم، إذن قلنا مطلوب منا أن نجتهد في معالجة هذا الوسواس، لعل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك. والباب الذي يليه هو باب قضاء الحاجة، نبدأ فيه إن شاء الله تعالى من بعد العيد الأضحى، يعني الخميس القادم ما عندنا حصة فيه. أخبر إخواني الحاضرين والغائبين، نعم، بأننا إن شاء الله سوف نشرع مع بداية ذي الحجة في إكمال كتابنا رياض الصالحين، الذي والحمد لله قطعنا فيه شوطا طويلا في رمضان. نحن نطمع أن هذه العشر سوف كل يوم مساء نقرأ منه ما تيسر، لعلنا إن شاء الله نشرف على ختمه في كل يوم مساء، ما عدا يوم الجمعة تبقى في موعدها التفسير، ما عدا يوم الجمعة. إذن الأيام كلها مساء نقرأ من رياض الصالحين، فمن عنده نسخته فلينفض عنها الغبار وليخرجها إلى الواجهة ويعدها وينظر إلى الموضع الذي توقفنا فيه، فإننا إن شاء الله تعالى سوف نبدأ في رياض الصالحين. وأخبر كذلك إخواني خصوصا مجموعتنا في دار الشمقمقية أنه موعدنا كذلك اليوم بعد العشاء مع الأسئلة، أسئلة أصول الفقه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.